أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الاقتصادية الإسلامية، البحث فيها وزعه الشهيد الصدر إلى نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، يعني الوسائل الطبيعية، المواد الطبيعية في الكون كيف توزع من أرض ومعادن ومياه ومباحات عامة مشتركات، هذا انتهينا منه. ثم البحث الثاني هو نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، وهنا بحثنا في ثلاث قضايا. اليوم إن شاء الله نبدأ بالنقطة الرابعة. النقطة الأولى اللي بحثناها الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج، كيف نعطي للعمل ما لا نعطيه للأدوات التي تساهم في الإنتاج، كيف تنشأ القيمة التبادلية. ثم أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية الماركسية. الماركسيين لماذا يعطون مثلا للعمل الدور الأساس. البحث الثالث القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج. المصادر المادية من ماكينات ووسائل وسميناها العوامل، العامل والعوامل، هذه لا تعطى إلا أجر مكافأة. لماذا؟ بينا لأن هذه مخزونة فيها طاقة وتستهلك بالتدريج، فالذي يستأجر مثلا جرارا أو محراثا هو يستخدم الطاقة المختزنة في قابلية على العمل على الفائدة ويعطي أجر، كمن يستفيد من البيت من الدار، الدار بها قابلية تسكن كذا مدة، فهو هذا الطاقة المخزونة فيها طاقة الانتفاع يستهلكها المستأجر شيئا فشيئا، فلا يستحق صاحب الدار مثلا أجرة في، ما يستحق عفوا مشاركة في الأرباح، وإنما فقط يستحق أجرة. النقطة الرابعة في هذا البحث حتى ننتهي منه ثم ننتقل إلى بحث الإنتاج. إذا كم مبحث الآن عندنا؟ مبحث توزيع ما قبل الإنتاج، ثم توزيع ما بعد الإنتاج، ثم راح يجينا الإنتاج، بحث الإنتاج. هذه ثلاث بحوث، كيف أن علم الأصول مركب من الحجج ومركب من الأصول، هذا هم عندنا. توزيع ما قبل الإنتاج، توزيع ما بعد الإنتاج، ثم الإنتاج. الإسلام شنو الأشياء اللي يرجعها تنتج، كيف نضبط الإنتاج، نخطط للإنتاج، التنمية الإنتاجية. الملاحظات هي البحث الأخير من نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. السيد راح يحدثنا عن ثلاث ملاحظات لا أكثر. هل هناك دور للحالة النفسية التي يكون عليها المقرض وهي المخاطرة، أن هذا الشخص من راح يدفع مال قرضا لشخص، ذاك الشخص يمكن يفلس فما يحصل شيء، أليست هذه مخاطرة؟ هذه المخاطرة هل لها دور في الاقتصاد الإسلامي؟ لأن بعض الذين يبررون الربا، خصوصا الربا الاستثماري للاستهلاكي، يبررون على أساس المخاطرة. سيد يقول ليس للمخاطرة دور يذكر، فهو أي المخاطر لم يدفع سلعة يقوم بعمل وللسلعة والعمل ثمن، هو لا قدم سلعة ولا قدم عمل، هذا اللي قرض مبلغ صح عند مخاطرة اللي هي حالة نفسية. الحالة النفسية لا هي عمل، هي عاطفة انفعال، ولا هي سلعة قدمها حتى على أساس يريد أرباح، بل المخاطرة حالة شعورية وليس لها ثمن. وواحد يقول أليس التغلب على الخوف يعني الشجاعة والمبادرة، أن الشخص يدخل في مشاريع يساعد هذا أو ذاك، هذا أعطوه ثمن، والتغلب على الخوف له أهمية نفسية خلقية، وهذا تقييم خلقي وليس تقييما اقتصادي. هذا ما يأكل يعني، هذا الفكرة ما تأكل، هذا تقييم خلقي مو تقييم اقتصادي. قال البعض إن الربح في المضاربة من باب المخاطرة، يعني نعطي احنا ربح لمن يقرض باعتبار باب مخاطرة، هذا خاطر وساهم في تمشية المشروع للمقترض. سيد يقول رأينا مسبقا أن الربح فيها يقوم على أساس تملك الشخص للمادة السابقة والثبات الملكية. احنا اساسا كيف نثبت الملكية؟ نقول هناك اصل وزعنا على اساس الثروة، مثلا الاحياء يعطوك ارض على اساس الاحياء، هذا يثبت ما دام اكو احياء تثبت الحقوق مع الاحياء، انتهى السبب ينتهي. الشخص الذي له بذر ويأخذه إنسان يزرعه، لمن يكون النتاج؟ ثبات الملكية. البذر ما دام مملوك لشخص، كل هذا الناتج للمغصوب منه، وهو يعطي، مو للزارع، ويعطي للفلاح الزارع يعطي شيء من الثمن. فسيد يقول احنا اول شيء خنثبت ان هذا لمن المال، ثم من نثبت تجي أصالة الثبات. كيف أصالة الثبات اللي يدرسوها الجماعة اللغويين؟ يقول لك أنت ما دام هذه الكلمة إلها هذا المعنى، فنقول أكو ثبات. ثبات في شنو؟ في هذا المعنى. والجماعة ردوا عليهم أنه لا يصح هذا، باعتبار أن اللغة بالتدريج تتغير. الآن ما نقدر نقول بالتقادم هاي الأرض كانت لفلان والآن جاء أخذها واحد وبالتقادم تسقط الأموال. ما تسقط بالإسلام، ما عندنا تقادم، أن التقادم يسقط العقوبات أو يسقط الحقوق، ما هذا بالإسلام ما ينوي هذا، يظل إلى يوم القيامة هو محاسب هذا الشخص، بل يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال. إذن احنا عندنا شيء، ان الشخص كيف يتملك المادة؟ كنا نروح الى نظرية توزيع ما قبل الانتاج، ان هذه المادة اللي هي السمكة اللي هي البذر، اللي البذر مثلا واحد راح الى البيداء وطلع له بذور، اجى واحد اخذ هذا البذور وزرعها، طلع زرع ما شاء الله، المن هذا؟ هذا اخذنا به تفصيل ان كل هذا يرجع لصاحب البذر باعتبار اكو صالة ثبات في الملكية. اول ثبت ان هذه المادة لمن، ثم على اساسها تصير اصالة الثبات. إذن رأينا مسبقاً أن الربح فيها يقوم على أساس تملك الشخص للمادة السابقة وثبات الملكية، ولهذا من اتجر بأموال شخص دون علمه فربح شخص فضولاً، اجى أخذ أموال واحد واتجر بها، ذاك الثاني إذا يريد يجيز يأخذ الأرباح له، ما يجيز يأخذ رأس مال الضمان، يصير هذا يعني يصير له الضمان. يعني دائما إذا ثبت الضمان ما تشارك بالأرباح، متى؟ من يقرض. المقرض شنو إلى رأس ماله اللي أقرضه، فإذا ليس له ربح. ومن له الربح ويشارك في الأرباح فليس له ضمان، لأن ممكن العامل يخسر بالمضاربة، هاي قاعدة. يعني الشخص اللي يتحمل، من له الغرم، كيف نقول من له الغرم له الغنم، هذا بما أنه تحمل أن يخسر، ممكن يخسر ممكن يغرم، إذا له غنم. أما اللي ما يريد يعني يغرم فإذا ليس له غن إلى رأس ماله وخلاص. إذن هذه المسألة، من اتجر بأموال شخص دون علمه فربح فله أن يرضى أو يربح، زين، فعفوا له أن يرضى ويربح، هذا أو مو صغيرة، فله أن يرضى ويربح أو لا يرضى فيأخذ رأس ماله. واضح شلون؟ يعني هذا الفضولي نتيجتها. إذن المخاطرة لا قيمة لها، فإن غير المخاطر كالذي ضرب بماله من غير علمه له أن يستولي على الربح. الآن مو يقولون الربح راح يدور مدار المخاطرة، أبو يقظان من أخذه أمواله وهو لا يعلم، هو مخاطر، هو نايم رغد فلوسه عنده، طلع هم ماخذيه من حسابه وما عنده حساب، طبعا أقول ماخذيه من حسابه ومشتغلين بفلوسه وكذا، هو ما يدري. إذن على أساس يحق ربح هو ما مخاطب، ما يدري لأنه لا يعلم. ما تدور المسألة مسألة، وإنما تدور مدار أن هذا المال لمن. إذا المال لشخص الربح لمن؟ للشخص نفسه. واضح شلون؟ يعني ما يصير واحد يقول أنا مخاطر وأحصل، لا، أنت ما دام هذا المال لك تدري أو ما تدري، أنت الآن فضولا أخذوا أموالك واشتغلوا بها، إذا ترضى لك الربح، إذا ما ترضى تأخذ رأس مالك. هذا كله يعني درس للأصول السيد متعلم، هذا الردود يعني يريد يقول إذا الأمر يدور مدار المخاطرة، هذا ما مخاطرة، هذا لا يعلم،
واتجروا بأمواله، مع ذلك يقدر يرضى بالمعاملة، يصير فضولا يعني يرضى ويكون إلى الأرباح
معنا. المخاطرة.
ها؟
المعيار ليس
المخاطرة. لا المخاطرة، وإنما المعيار هذا أنه متى تثبت الملكية للشخص، ثبتها أول فتثبت النتائج إلها، يعني الربح يدور مدار الأصل، النماء يدور مدار الأصل، النماء لمن؟ الأصل هم الأصل لمن؟ النماء تبعه. إذن غير المخاطر كالذي ضرب بماله من غير علمه له أن يستولي على الربح حين يرضى بالمضاربة، مع أنه لم يخاطر لأنه لم يكن عالما. إذن هنا الربح يثبت بلا مخاطرة. وإذا تقولون أن الأمر يدور مدار المخاطرة علة ومعلولا، فناء ومعلول بس علة ما أكو، ما موجودة المخاطرة. ولصاحب المال أن يرفض التجارة التي تمت بماله دون علمه، عندئذ يكون ماله مضمونا. واللي خاطر منه العامل، الشخص اللي خاطر هنا هو العامل. كما أن هناك عدة ظواهر تبرهن على موقف الإسلام السلبي من هذه الظاهرة اللي هي المخاطرة. كيف؟ الآن القمار حلال أو حرام؟ حرام، لأن مقامرة، أن تشتري شيء ولا تعلم ما هو وكذا، هذا هم ما يسمح الإسلام بهذا. ولذلك اشترطوا العلم بالثمن مادة وصفا كمية، ها، والمبيع أيضا. وكذلك الشركة في الأبدان للأعمال، مرة يشتركون في الأعمال بيناتهم، مرة لا بالأبدان. شنو هذه؟ وتعني الشركة في الأبدان أن يكون الطرفان مشتركين في أجرة أعمالهما. مثلا واحد يخيط واحد يكوي محلين يم بعض، يقول له بالأخير الغلة شقد تصير، احنا نقسمها بيناتنا. السيد الحكيم عنده كلام جميل، يقول الشخص اللي يجي يتفق ويا الخياط المن ينطي المال للخياط ذاك، إذا ما له دور شنو ياخذ؟ واللي اجى لصاحب الكوي واتفق وياه، او الصباغ او القصار اتفق وياه، شنو هذا؟ اتفق ويا هذا ذاك بديش يدخل على العمليه؟ ما يعني هم رجعت اصاله الثبات في الملكيه، ان الملكيه المن تثبت، العقد ويا من صار. هاي الشركه بالاعمال ما لها معنى، لانه عمل عمل عندنا. الشخص الطرف الثاني اللي جاء اتفق ويا هذا العامل الاول في عمل الخياطه، هذا عطاء له، على اساس ذاك يملك؟ فهذه هي الشركة في الأبدان، سواء كانت أعمالهم مشتركة كالخياطة أو مختلفة كالخياطة من أحدهما والنساجة من الآخر، وسواء كانت الشركة في عمل معين لهما أو في كل أعمالهما. مرة يقول له احنا بهاي أعمالنا اللي نقوم بها، ومرة لا في كل أعمالنا بالعالم. وذكر سيد المستمسك رضوان الله عليه السيد الحكيم في التعليل لمنع الشركة، شركة الأبدان يعني الأعمال، أنه لا يمكن، عفوا يمكن أن يقال، هاي بين قوسين، يمكن أن يقال أن العامل إذا آجر نفسه، الخياط آجر نفسه ليخيط ثوبا لإنسان، آجر نفسه لعمل، كانت الأجرة عوض العمل، فتكون في ملك العامل، فجعلها لغيره ها بعقد الشركة خلاف مقتضى دليل شنو؟ صحة الإجارة. فالآن إذا الإجارة صحيحة فيتقتضي أن علمن المال للعامل، الثاني ما إلى دور. وإذا الإجارة باطلة أصلا ما يحصل على مال حتى، فبالحالة إذا صحت الإجارة بطلت الشركة، إذا صحت الإجارة بطلت الشركة، وإذا بطلت الإجارة أصلا شركة ما أطلعت تنتهي. فإذا كانت الإجارة صحيحة كانت الشركة باطلة، وإذا كانت الإجارة باطلة فالشركة أيضا باطلة، لأنها مبنية عليها، مبنية على أن يجرون أنفسهم لعمل الآخرين. ثم عقب، فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها. هذا نقطة من النقاط، ولازلنا في تبرير شنو المخاطرة وإعطاء ثمن للمخاطرة. انتهينا أن المخاطرة كل قيمة مالها. ليش؟ لأنه الآن أنت من تشترك ويا هذا شركة أبدان، يجوز هو رايح نايم ما يشتغل وأنت اللي تشتغل، إذا ما تدري هوش كم يعمل، فعلى أساس أنت تتفق وياه؟ هم يتفقون وياه، يجوز هو يأخذ سعر زهيد أو ما يشتغل بشكل كامل. المبررات الرأسمالية للفائدة ونقدها، ها هذا من أهم البحوث في اقتصادنا، أن ذول الجماعة اللي بنوا كل اقتصادهم على أساس الربا قدموا مبررات. أنا أشوف شنو مبرراتهم. ليس ضمان مال الرئيس مالي متوقفا على المخاطرة فقط، بل هناك الرهن وهو وثيقة لدين المرتهن. سيد بين نقطة أنه الجماعة شو يقولون؟ يقولون هذا المسكين اللي أقرض أمواله زين المن لبنك أو لشخص أو كذا، كيف يضمن؟ أقلها يأخذ فائدة. وطبعا الترتيب بالغرب أن هم بالقدام يأخذون الفوائد، يعني من يأجر من يقرضك لبيت هو صح مدة 40 سنة أنت تدفع، بس أول 15 سنين هم فوائد يسحبون حتى البيت بعدين يصير لهم كاملا إذا ما دفعت أنت، فهم ماخذين فوائد أول بأول. هنا السيد يقول لا، المخاطرة مو فقط هي اللي، وإنما أكو شيء ثاني، أن الإنسان من يقترض يرهن شيء، والرهن هو وثيقة دين المرتهن، وثيقة لدين المرتهن. الشخص اللي الدين يريدون من عنده شيء يطمئنون أن يسترجع، فهو يخلي عقار. الآن الإيرانيين عندهم طريقة بالسجون يطلعون دول المحكومين، بس يطلعوا شنو؟ يقول له أنت 100 مليون 200 مليون 300 مليون كنت تدفع، ليش تدفع؟ حتى يرجع للسجن يمتى يريدوا. فش يسوي؟ هو يروح ينطي طابو شيشدنك، طابو أصلي مع البيت غالي، وهذا هذا وثيقة مو يعتمدون عليها. فإذا أكو عندنا شيء يحل المخاطرة وهو الرهن. الآن المبررات أربعة، أولا المخاطرة وهو مبررهم الأول وردينا، ثانيا الفائدة هي حق رأس المال في شيء من الأرباح. ولكن لماذا ماذا يقولون في الربا؟ السيد يقول دول شو يقولون؟ يقولون أليس الشخص الذي اقترض مالا سوف يربح؟ زين هو بعمل ربح، بس عمل بلا مال ما يفيد، إذن هاي حصة لرأس المال، هذا الربح هو حصة لرأس المال. السيد يقول هذا بالربا الاستثماري، بس هذا الربا الاستهلاكي شلون؟ هذا الشخص يأخذ حتى يعالج، يسوي عملية، يشتري كلية، مدري شنو، كيف هذا؟ هذا ما يشارك بالأرباح، يا أرباح إذا ما بأرباح استهلاك. الفائدة هي حق رأس المال في شيء من الأرباح. ولكن السيد يرد، ولكن ماذا يقولون في ربا الدين الاستهلاكي؟ والإسلام فتح المضاربة للمشاركة في الربا. إذا تريد مشاركة في الربا روح للمضاربة. جيم المخاطرة إذا عندنا، وأن هذا جزء من ربح للرأس المال. ثلاثة أو جيم قالوا إنها تعويض عن تعطيل الانتفاع بالمال المسلف. أنا من أعطيتها مدة سنة هذا القرض عطلت مال، أنا أقدر أشتغل بيه بسوق كذا كذا، فنتيجة هذا التعطيل يعني أنا كان الجماعة يفكرون بتعطيل الانتفاع. السيد يقول أو قيل أنها أجرة كأجرة الدار. جماعة يقولون هذا أجرة مثل ما الدار من تقعد بها أنت تستهلكها، أنت المال هم جاي تستهلكها، بس عن الدار الشيء أكو مختزن بها وأنا جاي استفيد منه، ما يعوض مو الدار من تنتهي تستهلك ما أقدر أعوض له أنا، بينما المال يرجع هو كاملا إليه، فأكو ضمان بالدار ما أكو ضمان. الإسلام يرفض إعطاء الأجرة بالعمل المباشر أو المختزن، لأن المال لا يستهلك بل هو مضمون. بعد أقوى مبرر للفائدة هو أنها تشكل الفارق بين قيمة، تفضل نعم، تشكل قيمة بين فارق، يعني الآن عندي قيمة الأشياء الآن، مثلا أنا من دينت أيام الحكم السابق دينت 1000 دينار زين، اليوم 1000 دينار شنو قيمتها؟ فهذا الفارق بين القيمتين هذا إلى ثمن، فقيل أنها تشكل الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وسلع المستقبل، لأن للزمن دورا إيجابيا في تكوين القيمة التبادلية. اليوم البيت، وهذا دائما العقار نقوله، نقول لو مشترين هذا البيت هو نفس الآن تتكرر نفس العقار والمشكلة، لو مشتري هذا الأرض لو كذا كانت كذا وكانت، أنت اشتري اليوم أرض شوف بعدين شلون تصير تغلى، أكيد هي الفوارق تصير، فالزمن إلى دور، لأن للزمن دورا إيجابيا في تكوين القيمة التبادلية. السيد يقول إحنا لا نربط التوزيع اللي هو ما بعد الإنتاج بنظرية القيمة، إحنا نفصل. القيمة لا تتكون على أساس العمل حتى تقول أنت من تعمل تصير القيمة، وإنما على أساس الرغبة. الرغبة هي التي تعطي قيمة للأشياء، مو العمل المنفق، مو مقدار العمل المنفق. هذه نظرية ماركسية. والرد عليه أن هذا يقوم على أساس ربط توزيع ما بعد الإنتاج بنظرية القيمة، والإسلام يفصل بينهما، ولا يسمح الإسلام بإعطاء بعض العناصر المشتركة في تكوين القيمة غير الأجور. الآن الأدوات اللي دقيقة ليصنع بها شيء من الأشياء، تقطيع أو ترتيب أو صقل أو كذا، زين، هذه الأجهزة الدقيقة إلها قيمة بالإسلام، يعني تعطى تشارك في الربح، هي تكون لو بس العمل، عمل العامل. السيد يقول هذه تستحق الأجرة. ليش؟ لأن هي هذه طاقة مختزنة فيها قابليات، بها يخلون بها قابليات، فهي تختزن أجرة إلها. الإسلام لا يؤمن أن هذا تعطى. المال من هالقبيل، المال مثل الآلة، العمل هو الأساس وليس المال. إذن المال إلى أجر وتقدر أن تساهم به وتشارك بالأرباح بالمضاربة. أما الدين فهذا كل دور ما إله. المال وحده بلا عقل مفكر، بلا تخطيط، بلا سوق، بلا كذا، ما يؤدي دور، ما إلى حصة. إذن المال خلينا نعتبره مثل أدوات الإنتاج. أدوات الإنتاج ما تعطى حصة من الربح، وإنما تعطى أجر، لأن هي تملك قيمة أو عمل مختزن، يسميه السيد عمل مختزن، وهذا تستهلكه بالتدريج. ولا يسمح الإسلام بإعطاء بعض العناصر المشتركة في تكوين القيمة غير الأجور. والاشتراك في تكوين القيمة ليس له دور في التوزيع، بل مقتضيات العدالة هي الأصل في التوزيع. احنا ربطنا عملية التوزيع مو فقط بالعمل. الشيوعيين شنو اللي سووا؟ الشيوعيين ربطوا التوزيع بالحاجة، فقالوا انت انطي كل ما عندك من عمل نعطيك فقط ما تحتاج. الرأسماليين ربطوا كل شيء بالعمل، قالوا شنو تشتغل اخذ، حرية اقتصادية. الاسلام يقول اثنين هن احنا نعمل به، ولا كرامة للعامل مقابل المحتاج. هذا رب العالمين اختار لان ما يحصل عمل ليتخذ بعضكم بعضا سخرية وسخرية، يعني تسخرون بعضكم بعض، والناس للناس من بدو ومن حضري بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فهذا هم يقدم وهذا هم يقدم. هذا الفقير اللي مصعد المسؤول، والمسؤول الآن يصعد بالسيارات الفارهة والأموال ما شاء الله، هو يجب أصوات ذولة، يعني إذا تحسبون إيش حساب أصوات ذولة. فإذا الحاجة يوزع المال على أساسها، والعمل أيضا عمل وحاجة. فأخذ الإسلام، ما أقول مو تعبير صحيح نقول أخذ من هذا وهذا، وإنما اتفق مع الرأسمالية في هذا المورد، واتفق مع الماركسية في هذا المورد. إذن مو الحاجة هي أساس التوزيع كما ترى الشيوعية، ولا العمل هو أساس التوزيع كما ترى الرأسمالية، وإنما كلاهما يعملان. بعد وين المال هنا؟ وين الزمن؟ ما إلى دور الزمن وال والاشتراك في تكوين القيمة ليس له دور في التوزيع، بل مقتضيات العدالة هي الأصل في التوزيع. ومن هنا لو كان هناك فارق بين القيمتين، لو فرضنا صار فارق بفعل الزمن، فلا يكفي مبررا للفائدة الربوية، لأنه لا يتفق مع تصورات الإسلام عن العدالة لعدم وجود كسب. هذا الرجل رئيس مالي قاعد ببيته ما كسب ما عمل، على أساس هو يأخذ؟ يريد يكسب يشارك وياي بالأرباح بالمضاربة، يتحمل الخسارة، مو بس يريد بس ربح. بالإسلام هذا ما يتم مثل هذا الكلام. زين، هذه الملاحظة الثانية، مبررات الربا. الملاحظة الثالثة هي أن الشخص اللي يكون مالك، هل الإسلام يحدد سيطرته في الانتفاع أو لا؟ نعم، يقول هناك ثلاث موارد على أساسها نحدد سيطرة المالك في الانتفاع. كيف قلنا الحرية الاقتصادية نطاقها محدود في الإسلام، تدور مدار العدالة الاجتماعية، ماكو عندنا رئيس مالية احنا نسمح لأي شخص أن يفعل ما يشاء. فهناك ثلاث تحديدات. تحديد ينشأ من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، كما في تحديد السيطرة بفترة الحياة. هذا الشخص أحيا الأرض، أولاده شنو؟ إذا ما يحيون ما قيمة لهم، أولوية طبعا بالفقه، بس إذا ما أحيوا لا يملكون شيئا. واللي صاير اليوم أن هذا لأن جتهم قبل جتهم العاشر مجد عدة أرض، هذول هم لا. التحديد بفترة الحياة. تحديد ينشأ من نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، وتحديد ينشأ من تصور الإسلام، من التصور الإسلامي الديني للملكية كوظيفة. تصور الإسلام للملكية شنو؟ هي وظيفة لخدمة المجتمع، فلا يجوز إنفاقها، يعني الأموال المملوكة، فيما يضر المجتمع. وهذا إلى أمثلة عديدة، أنه واحد عنده ملكية كبيرة راح يضرب الآخرين ويفتت ملكياتهم الصغيرة، يسموهم الحيتان، أو هاي منظمة التجارة العالمية أو غيره. والرأسمالية الآن الملكية شنو عند الرأسمالية وشنو عند الإسلام؟ جماعة يقولون الملكية هي مظهر من مظاهر الحرية الاقتصادية. الحرية الاقتصادية وين تبين؟ في أن أكون حر في أن أملك ما أشاء ما دام عندي أموال. كان السوق دخلنا بس زرنا زيارة، يعني ما تقدر تشتري منه، لأن هذا القميص اللي لبسه الشاب إذا كان سعره 20 باوند فهو بهذا السوق 200 باوند أقل شيء، يعني وساعد، لأن الملكة تسوق من هذا. منو كان يملكه؟ يملكه الفايد، محمد الفايد، أبو الأبو اسمه محمد، الأبو هذا المصري هو. والجماعة حتى لا يسيطر هو على الأصوات ويشتري وكذا، ما يطو جنسية، ما جنسه، وعنده هذا السوق كبير هذا، واشتروه بعدين إماراتين. فحرية مظهر، يقول لك أنت عندك حرية اقتصادية، يعني تملك ما تشاء، سوق كامل أنت تملكه وتحتكر وتعتبر هذا الأمراء للملوك وكذا، أنت حر في هذا. أو العائلة مثلا المالكة يمسحون مناطق شاسعة ثم يسوي له برج عبد الله وساعة وأعلى من الكعبة وتشوفها منين وكذا، وبها أسواق رهيبة ما شاء الله 50-25 سنة ويطلع أموالها، لأن أمراء مشتركين في هذا. فالحرية عند الرأسمالية هي مظهر من مظاهر، عفوا الملكية هي مظهر من مظاهر الحرية الاقتصادية. ومالك العمل الكبير، ومالك المعمل الكبير يعمل ما يشاء لسحق المعامل الصغيرة. معمل نسيج ضخم وذولا يشتغلون عنه للقديم وكذا، ما دام هذا خلاص أنا رحت القاهرة وراح أبو يقضان، ماكو سوق. سابقا النسيج أكو غيره وغير المصري انتهى، لأنه الصيني دخل، الصيني رخيص سوق الكرمون الأحذية وغيرها وغيرها. فهاي المعامل الكبيرة تسحق هذه المعامل الصغيرة لوجود الحرية القانونية. من ناحية شكلية أكو قانون يحفظ هذا، والإسلام أعلن أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولا يمنع نفع الشيء ولا فض الماء أو الكلى. الإسلام قرر أن ذني، طبعا هو هذا مالك يفضل عنه، خلي يريد يمنع الناس، خلي يقول لا لا يمنع. ليش؟ لأنه إلى أن يصير وضع الاقتصاد للناس بشكل متقارب. الإنتاج، انتهينا من نظرية توزيع ما قبل الإنتاج، نظرية توزيع ما بعد الإنتاج، ثم الإنتاج. الإنتاج يدرس من ناحيتين، من ناحية علمية ومن ناحية مذهبية. وخلينا نعرف أنه شنو المقصود بالعلمي والمذهبي. العلمي يعني قضية ترتبط مثلا فيزياء وكيمياء، هذا هم بها إسلام وإسلام، يعني إحنا دولة إسلامية كنا ندرس من الفيزياء بعض الأشياء، بعضها ما ندرسها، هذه قضية علمية. هناك قضية ترتبط بالتوزيع، توزيع علم، لا توزيع قانون العرض والطلب مثلا قانون علمي، قانون الغلة تناقص الغلة أو الغلة المتناقصة مكتوبة في كتاب الشيخ تصير متناقضة، زين هالطبع حاط له نقطة على خلاف الاقتصاد، هو كون يقتصد حاط له نقطة، زين يعني شخص ينفق على متجر 10 ملايين يحسن فينتج أرباح أكثر من الوضع العادي. بس هو كل أرباح المتجر شي يريد يجيب يجيب 100 مليون، هو راح صرف 150 مليون، هذا الغلة تنقص كل ما تصرف يتحسن توصل إلى حد تساوي بعدين تنقص، بل تصرف زايد. هذا يسموه هذا قانون ديني ما له علاقة بالدين، ما له علاقة بالرأسمالية ولا الماركسية، هذا قانون توازن بين العرض والطلب، هذا قانون طبيعي. إذن الإنتاج مرة ندرسه كعلم، هاي القواعد اللي تتحكم بالإنتاج، هذه قضية ترتبط بالطبيعة وبالمال وكذا، هذا ناحية علمية. إحنا شغلتنا مذهبية، نريد نشوف الإسلام شنو رأيه، مو العلم، العلم علم الاقتصاد هو علم ما له علاقة بدولة دون دولة. إحنا نريد ندرس الناحية المذهبية، يعني كيف ننتج، ماذا ننتج، زين، هل هناك تخطيط للإنتاج، كيف يرتبط الإنتاج بالمذهب، هذه مسائل راح يتعرض لها أستاذنا الشهيد الصدر. لذلك هذه بحوث خمسة، صلة الإنتاج بالمذهب مو بالعلم، تنمية الإنتاج، كيف الإسلام ينمي الإنتاج، هل حث الإسلام على تنمية الإنتاج لو بالزهد والابتعاد عن الدنيا، لو إعمار الأرض زين استعمركم فيها. بعد الأحكام الشرعية، مو بس التوجيهات الفكرية، الأحكام الشرعية، ثم أشياء أخرى السيد راح يرتبها كلها في موضوع تنمية الإنتاج. لماذا ننتج أصلا؟ هل لإعمار الدنيا؟ هل لتحسين وضع الإنسان؟ هذا هم بحث، لماذا ننتج؟ الصلة بين الإنتاج والتوزيع، الصلة مقطوعة، يعني أنا أنتج حي الله حتى لو ماكو توزيع. سابقا كان بالمقايضة الناس ينتجون بمقدار ما يحتاج وبمقدار ما يشتري به ما يحتاج، مو أكثر، لأنه ما يقدر يحفظه. من صار النقد، لا، صارت عملية بها فائض ويدخر، صارت تنازل وادخار وصارت مشاكل. إذن أكو صلة بين الإنتاج والتوزيع، الصلة بين الإنتاج والتداول، ثم المسألة الأخيرة لمن ننتج، مو لماذا ننتج، لمن ننتج. صلة الإنتاج بالمذهب، يتناول علم الاقتصاد الإنتاج مجيبا على الأسئلة التالية: هل يؤدي تقسيم العمل إلى تحسين الإنتاج؟ إذا قسمنا العمل، هذول مثلا الآن الطائرات شو يسوون؟ الهيكل يجيبوه من بلد، المحركات من بلد كذا، الآيفون مثلا يصنعوه بالصين، بس القطع شلون يرتبوها؟ اليابانيين بدأوا ما هم كل شيء يأخذون، يطون عدسات إلى تايوان شوف وين، أو البلاد أو ماليزيا أو غيره. فإذا تقسموا العمل، تقسيم العمل يؤدي إلى تحسين الإنتاج. هذه قضية مذهبية دينية على علاقة، هذه قضية علمية. هل تزداد الغلة بشكل مستمر كل ما زدنا في الإنفاق على المادة أو الزرع أو المواد المصنعة، كل ما نزيد نربح أكثر، لو أكو حد توقف عنده، طبعا أكو حد